أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في القسم الأول من أقسام الخيارات، خيار المجلس. وصل بنا المقام إلى ما لو فسخ أحد الطرفين وأجاز الآخر. إذا فسخ البائع مثلا وأجاز المشتري، فقول من يقدم؟ هل يقدم قول الفاسخ أم يقدم قول المجيز؟ إذا فسخ البائع مثلا وأجاز المشتري، قول من يقدم؟ المصنف يقول الذي يقدم قول الفاسخ، سواء كان الفاسخ هو البائع أو المشتري. إذا فسخ أحد الطرفين وأجاز الآخر قدم قول الفاسخ، وذلك لأن الإجازة، ما الذي تقتضيه الإجازة؟ إجازة البيع هي لا تغير من الواقع شيئا. العقد إذا تم وانقضى بجميع أركانه ثبت النقل والانتقال، والإجازة لا تغير من الواقع شيئا. الإجازة هي أصلا العقد إذا ثبت نفس ثبوته يقتضي البقاء، الإجازة أيضا تقتضي البقاء. فالإجازة على مقتضى الطبع، الإجازة لا تغير شيئا، على مقتضى الأصالة هي موافقة للأصل. أما الفسخ فالفسخ إنما شرع لأجل فسخ العقد، الخيار إنما يشرع لأجل فسخ العقد بعد تمامه. فإذا دار الأمر بين الخيار، بين الفسخ وبين الإجازة، الإجازة لا تؤثر شيئا، الذي يؤثر هو الفسخ. الفسخ هو الذي، الخيار هو الذي يؤدي إلى انقضاء وانتقاض البيع. لذلك الذي يجيز هو لا يؤثر شيئا في العقد، بخلاف الفاسخ، بخلاف الذي يختار الخيار ويعمل خياره، هو يفسخ العقد. فالذي يقدم قول الفاسخ، قول الفاسخ دائما هو الذي يقدم. قول من يختار الخيار ويعمل خياره هو الذي يقدم في خيار المجلس. وليس الكلام فقط مختصا بالخيار المجلس، في كل الخيارات المشتركة بين البائع والمشتري راح نشوف بعض الخيارات مشتركة، كما في خيار المجلس، كما في خيار الشرط. إذا اشترط كل من البائع والمشتري الفسخ الخيار يثبت الخيار. أما بعض الخيارات مختصة فقط بالمشتري، كما في خيار الحيوان اللي راح نقرأ قريبا إن شاء الله. خيار الحيوان على المشهور مختص بالمشتري فقط، بمن انتقل الحيوان إليه، أما البائع لا خيار له. المشتري إلى خيار 3 أيام، البائع لا خيار له. ففي كل الخيارات المشتركة بين البائع وبين المشتري دائما يقدم قول الفاسخ على قول المجيز. قال ولو فسخ أحدهما، أحد الطرفين المتبايعين، طبعا متبايعين أعم قلنا من المالكين أو الوكيلين أو المختلفين، واحد وكيل واحد مالك، مهم المتبايع الذي يجري البيع. ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ، قدم قول الفاسخ، وإن تأخر عن الإجازة. حتى في حالات التأخر الإجازة لا تقتضي شيئا أصلا، العقد تام وممضى وصحيح، يجي طرف يجيز العقد لا يؤثر شيئا. فسواء بعد، لا نقول أن الإجازة تقدمت على الفسخ فلا بد من تقديم قول المجيز لا قول الفاسخ، هذا معناه إلغاء الخيار، إلغاء الفسخ. إذا قدمنا قول المجيز في صورة التقدم معناه إلغاء للخيار. وقد تقدم في فرع سابق أن الخيار إذا سقط من أحد الطرفين هذا لا يعني سقوطه من الطرف الآخر، قلنا الخيار حق ثابت لكل من الطرفين، حقان ثابتان مستقلان، سقوط أحد الحقين لا يعني سقوط الحق الآخر. وإن تأخر عن الإجازة لأن إثبات الخيار إنما قصد به تشريع الخيار وإثباته للطرفين، إنما قصد به التمكن من الفسخ حتى يتمكن كل طرف من الفسخ حينما يريد دون الإجازة. الإجازة مو الغرض من الإجازة هو التمكن من الفسخ، أصلا الإجازة موافقة للأصل، موافقة لطبع العقد. العقد أوجب العقد إذا وقع وتم فالأصل بقاء، والإجازة لا تغير من البقاء شيئا دون الإجازة لأصالتها. لأصالتها يعني أن الأصل يتضمن الإجازة، الأصل يتضمن الإجازة، هو العقد إذا تم الأصل بقاء واستمراره ما لم يحصل فسخ. فالإجازة هي موجودة في ضمن الأصل لأصالتها، لأصالة الإجازة. وكذا يقدم الفاسخ على المجيز في كل خيار مشترك بين المتبايعين بين الطرفين، كما في خيار الشرط كما ذكرنا، خلافا لخيار الحيوان اللي خيار الحيوان فقط المشهور قال هو مختص بالمشتري. في كل خيار مشترك لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها، لاشتراك الجميع في هاي مسألة أن الخيار إنما شرع للتمكن من الفسخ والإجازة موافقة للأصل، فدائما يقدم الفسخ على الإجازة. ثم قال ولو خيره فسكت فخيارهما باق. إذا خير أحد الطرفين الآخر فسكت الآخر، إذا أحد الطرفين البائع مثلا خير المشتري قال له اختر بين الفسخ وبين الإجازة، الطرف الثاني سكت، فهل يسقط الخيار بالنسبة للطرفين أو بالنسبة لأحد الطرفين، أم أن الخيار باق على حاله؟ يقول المصنف الخيار باق على حاله بالنسبة إلى المخير وبالنسبة إلى الساكت. أما بالنسبة إلى الساكت فالأمر واضح، إذا خير أحد الطرفين الآخر وسكت الآخر فما الذي يقتضي سقوط خيار الساكت؟ هذا الساكت الذي سكت لم يصدر منه ما يوجب سقوط خياره، ما صدر منه فد فعل معين حتى نقول هذا الفعل يعني إسقاط الخيار، فخيار المفروض باق على حاله. هذا في بالنسبة إلى المخير. أما بالنسبة إلى المخير الذي خير الطرف الآخر فقد اختلف فيه، البعض قال بسقوط خياره، هو نفس تخيير للطرف الآخر يعني سقوط خياره، يعني أنه اختار العقد ويسقط خياره. وقد استدل لذلك برواية نبوية مفادها البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا المضمون مر في أكثر من رواية صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم تقدمت هذا المضمون وغيرها من الروايات، صحيحة الحلبي أيضا هذا الصدر الرواية هذا لا شك ولا ريب فيه، هذا المضمون مر في روايات صحيحة، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا أولا يسقط الخيار بالافتراق، ثانيا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، قول أحد المتبايعين لصاحبه اختر هذا يوجب سقوط خياره، هذا تماما شأن الافتراق. كيف أن الافتراق يوجب سقوط الخيار؟ قول أحد الطرفين للآخر اختر هذا أيضا يوجب سقوط الخيار. الرواية عطفت قول اختر على الافتراق، يعني أن الخيار يسقط بأحد أمرين، الافتراق وتخيير صاحبه، هذا أيضا يوجب السقوط، هكذا ذكروا. لكن الرواية نبوية لم تثبت من طرقنا، نعم الصدر ثابت بروايات صحيحة، أما هاي الزيادة هذا الذيل لم يثبت من طرقنا، فلا تكون حجة، الرواية لا تكون حجة عندنا فنرجع إلى الأصل ونقول هذا الذي خير صاحبه تخييره لا يعني سقوط خياره. أفرض أن زيدا قال لعمر اختر، هذا مو معنى أن زيد اختار بقاء العقد. شوفوا يعني إذا أحد الطرفين، إذا البائع قال للمشتري اختر إما الفسخ وإما الإجازة، هذا مو معناه أن القائل اختار بقاء العقد، لا، هو قد يريد أن يعمل خياره، يريد أن يفسخ العقد، لكن هو يريد أن يخرج الفسخ من الطرف الآخر، فإن فسخ الطرف الآخر فهو وإلا هو الذي يفسخ، ما يريد القضية الفسخ تصير مثلا من طرفه. فتخيير الطرف الآخر هذا لا يساوق اختيار الإجازة وبقاء العقد، هو أعم من ذلك، كما ينسجم مع اختيار العقد والإجازة ينسجم أيضا مع اختيار الفسخ، فهو لازم أعم، هو فعل ينسجم مع الطرفين معا. فليش نقول أن تخيير الطرف الآخر يقتضي اختيار العقد؟ لا، مو بالضرورة، قد يقتضي مثلا أو قد ينسجم مع اختيار الفسخ بعد أن لا يفسخ الطرف الآخر. لذلك إذا خير أحد الطرفين الآخر وسكت الآخر فخيار الطرفين باق على حاله، قال ولو خيره فسكت فخيارهما باق، خيار الطرفين باق، أما الساكت فظاهر، الأمر واضح، إذ لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار. أكو إذ؟ أنا عندي إذا، يبدو إذ يعني تعليل، ليش خيار الساكت باق على حاله؟ هذا أمر ظاهر، يقول لأن لم يحصل منه ما يوجب سقوط الخيار، إذ لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار. وأما المخير أو المخير، وأما المخير يعني الذي خير صاحبه، اللي خير صاحبه فسكت، هذا الذي خير صاحبه. وأما المخير فلأن تخييره صاحبه أعم من اختياره العقد، قلنا كما ينسجم مع اختيار العقد ينسجم مع اختيار الفسخ، لكن في مرتبة لاحقة. إذا ما فسخ الطرف الآخر، هو مثلا أفرض في بعض البيوع تقع ملامة على الفاسخ، هو لا يريد أن تقع الملامة على نفسه، يريدها تقع على الطرف الآخر، الطرف الآخر ما فسخ هو يتحمل الأمر ويفسخ، فينسجم مع اختياره للفسخ كما ينسجم مع اختياره للعقد، أعم من اختياره العقد فلا يدل عليه. وقيل يسقط خياره، خيار المخير، استنادا إلى رواية لم تثبت عندنا، هاي الرواية النبوية اللي قرناها، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، هذا يوجب سقوط الخيار، قلنا الرواية ليست حجة عندنا. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الخيارات، خيار المجلس. القسم الثاني خيار الحيوان، خيار الحيوان ثابت بالاتفاق، لا خلاف في أصل ثبوته، في أصل ثبوت خيار الحيوان بقطع النظر عن التفصيلات، أصل ثبوت خيار الحيوان هذا أمر متفق عليه، مدلول لروايات صحيحة، من اشترى حيوانا فللمشتري الخيار 3 أيام، ولعل الحكمة كما سيظهر من بعض الفروع الآتية، الحكمة هي أن الحيوان شأن اكتشافه واختباره ليس أمرا واضحا، من يشتري حيوانا غير من يشتري مثلا كتابا، اختبار الكتاب وفحصه أمر سهل متيسر، ممكن أن يفحص الكتاب من خلال دقيقة أو دقيقتين، يرى الكتاب مناسبا أو ليس بمناسب، معيبا أو ليس بمعيب. أما الحيوان فالحيوان أمر اختباره ليس أمرا واضحا وظاهرا، اختباره واستكشاف سلامته وعدم عيبه هذا يقتضي مدة، خلال يوم أو يومين أو 3 أيام لابد أن يستكشف حال هذا الحيوان، هل أن الحيوان سليما أو معيبا، مريضا أو سويا أو لا، فيه علة أو ليس فيه علة، استكشافه هذا يستدعي وقت طويل. لذلك خير مشتري الحيوان لمدة 3 أيام. ولذلك وردت بعض الروايات التي تدل على اختصاصه بالمشتري، أما البائع الذي قبض الأثمان هذا لا خيار له، إذا قبض الدنانير الدراهم مثلا ما إلى معنى أن يخير 3 أيام. الذي يحتاج الخيار هو من انتقل الحيوان إليه، المشتري. لذلك بعض الروايات دلت على أن الخيار مختص بالمشتري. مثلا من الروايات صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله صلوات الله عليه عن رجل اشترى جارية، طبعا المراد من الحيوان أعم من الحيوان الناطق وغير الناطق، الجارية أيضا كذلك. اشترى جارية لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع؟ هذا منو قاعد يتكلم؟ السائل. للمشتري أو للبائع أو لا، هما كلاهما. فقال: الخيار لمن اشترى 3 أيام نظرة، فإذا مضت 3 أيام فقد وجب الشراء. الرواية قالت: الخيار لمن اشترى، يعني للمشتري. للمشتري هاي الرواية في غير المقام، في غير المقام لا تدل على عدم ثبوت الخيار للبائع. في غير المقام شوية خلينا نتأمل بالرواية. إذا شخص مثلا قال زيد عالم، هذا ما يعني أن عمرا ليس بعالم. ليش؟ لما حرر ونقح في الأصول من أن الوصل، من أن اللقب لا مفهوم له، إثبات شيء لشيء لا ينفيه عما سواه. يعني إذا أثبتنا العلم لزيد هذا لا يعني أن العلم منتف عن عمر، وإلا هذا معناه شنو؟ معناه أن للقب مفهوما، وقد نقح أن من أضعف المفاهيم مفهوم اللقب، أصلا لا مفهوم لللقب. فإذا أثبتنا الخيار للمشتري هذا لا يعني نفي الخيار عن البائع، هذا في سائر الموارد. أما في مقامنا، في خصوص مقامنا، كأنما الرواية لها خصوصية تكون بمقتضى تلك الخصوصية ظاهرة في المفهوم. ليش؟ لأن السائل سأل الإمام قال له: الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما معا؟ لهما كلاهما. الإمام قال للمشتري. يعني شنو للمشتري؟ يعني ليس للبائع وحده ولا لكل من الطرفين. هاي الرواية ظاهرة في المفهوم، يعني نافية للطرف الآخر. لا نقول أن اللقب لا مفهوم له، لكن في المقام أكو خصوصية، وهي أن السائل هو سأل، السائل ما سكت. المفهوم ليش نقول ماكو مفهوم؟ نقول لأن الرواية ساكتة عن الطرف الآخر. إذا أثبتنا العلم لزيد نقول هذا لا يعني عدم ثبوت العلم لعمر. ليش؟ نقول لأن الرواية أو الكلام ساكت عن الطرف الآخر، ساكت عن عمر. أما الرواية ما ساكتة في محل كلامنا، ليست ساكتة عن البائع. مو من حق المجيب أن يسكت عن الطرف اللي هو السائل سأل عنه، وإلا لكان مخلا بالجواب. هو السائل سأل قال للبائع، للمشتري، لكل من الطرفين. إذا أجاب الإمام بأن الخيار ثابت للمشتري، يعني ثابت للمشتري خاصة ولم يثبت للبائع. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة الحلبي أيضا عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها في 3 أيام إن شرط أو لم يشترط. يعني ما يحتاج خيار الحيوان إلى الشرط، هذا خيار مستقل في عرض خيار الشرط، هو ثابت اشترط أو لا. في صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: 3 أيام للمشتري. الروايات واضحة ظاهرة في اختصاص الخيار لخصوص المشتري دون البائع. قال: الثاني خيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة على المشهور. المشهور التزم بهذا التخصيص. في قبال ذلك السيد المرتضى عمم الخيار للطرفين معا للبائع وللمشتري استنادا إلى رواية، والمشكلة أن الرواية رواية صحيحة دلت على ثبوت الخيار لكل من البائع والمشتري. الرواية هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: المتبايعان بالخيار 3 أيام في الحيوان، تماما مثل خيار المجلس. شلون قلنا خيار المجلس من الخيارات المشتركة بين البائع والمشتري؟ لأن الرواية عبرت البيعان بالخيار حتى يفترقا. روايتنا أيضا عبرت المتبايعان يعني المشتري والبائع بالخيار، المتبايعان بالخيار 3 أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع، يعني فيما سوى بيع الحيوان حتى يفترقا، ترجع إلى خيار المجلس. فهاي الرواية الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم تعارض الروايات المتقدمة الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري. مقتضى الجمع بين الروايتين هو حمل الرواية الثانية المثبتة للخيار للطرفين، حملها على ما لو كان الثمن والمثمن حيوانا، حتى تنسجم مع الروايات المتقدمة. نقول هاي صحيحة محمد بن مسلم الثانية هي ناظرة إلى ما لو كان كل من الثمن والمثمن حيوانا، وهذا الجمع يؤيد بالحكمة التي تقدمت الإشارة إليها. احنا نقول ليش المشتري دائما يخير 3 أيام حتى يختبر الحيوان خلال هاي 3 أيام، لعل الحيوان معيبا أو مريضا حتى يرجعه خلال الأيام الثلاثة. الغالب في البيوع هو أن يكون الحيوان مبيعا والثمن من الأثمان من النقدين، مثلا من النقد، هذا الغالب في البيوع. غالب البيوع حينما يجي البائع يبيع الحيوان، البائع يعطي حيوانا والمشتري يدفع أثمان، لذلك صار المشتري هو الذي يختص بخيار الحيوان، لأن المشتري هو اللي راح ينتقل إلى الحيوان فيحتاج إلى اختبار وفحص. فالروايات المتقدمة الثلاثة الصحاح الثلاثة المتقدمة تحمل على الغالب في البيوع، الغالب في البيوع هو أن يباع الحيوان بالأثمان. أما صحيحة محمد بن مسلم التي تثبت الخيار للطرفين معا فيمكن أن تحمل على ما لو كان الثمن والمثمن من الحيوان، فكما أن المشتري لابد أن يثبت إلى الخيار حتى يختبر الحيوان، البائع أيضا كذلك اللي وصل إلى حيوان آخر أيضا لابد أن يختبره خلال تلك الأيام الثلاثة. فمقتضى الجمع هو حمل الرواية الأخيرة على ما لو كان الثمن والمثمن من الحيوان، وبذلك تنسجم مع الروايات المتقدمة ولا تعارض الروايات المتقدمة، ونبقى نلتزم النتيجة، نبقى نلتزم أن الخيار ثابت للمشتري فيما إذا انتقل إليه الحيوان، أما البائع فلا يثبت له الخيار إلا إذا كان الثمن حيوانا. هكذا فيما لو كان الأمر بالعكس تماما، كما لو باع ثوبا بدجاجة مثلا، فالخيار المن راح يثبت؟ الخيار راح يثبت للبائع خاصة، بالعكس راح يثبت للبائع خاصة، لأن من باع ثوبا هذا البائع راح يدفع الثوب، المشتري راح يقبض الثوب، البائع راح يقبض شنو؟ راح يقبض الحيوان، فراح البائع هو الذي يكون بالخيار، البائع خاصة هو الذي يتمتع بالخيار دون المشتري. المشتري قبض الثوب فليش نقول لك خيار 3 أيام؟ فإذا النتيجة أن الصحيح قول المشهور من أن الخيار يثبت للمشتري خاصة، لكن هذا الكلام في غالب في أغلب البيوع، في الغالب من البيوع فيما لو كان المبيع حيوانا والثمن ليس من الحيوان. أما إذا كان الثمن والمثمن حيوانا أو كان الثمن خاصة حيوانا فيثبت للبائع كذلك كما يثبت للمشتري. قال الثاني خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة على المشهور، وقيل هذا في قبال المشهور أو للسيد المرتضى، وقيل هما يعني للبائع والمشتري، وبه رواية صحيحة بثبوت الخيار للطرفين معا، رواية صحيحة هو هاي صحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار 3 أيام أثبتت الخيار للطرفين معا. ولو كان حيوانا ما كون فارزة بعد صحيحة، يقول ولو كان حيوانا بحيوان يعني الثمن والمثمن حيوانا، ولو كان حيوانا بحيوان قوي ثبوته، قوي ثبوت الخيار لهما للبائع والمشتري فارزة، كما يقوى ثبوته، كما يقوى ثبوت الخيار للبائع وحده لو كان الثمن خاصة حيوانا، كما مثلنا قلنا إذا باع ثوبا بدجاجة فيثبت الخيار للبائع خاصة، البائع هو اللي انتقل للحيوان هو الذي يتخير 3 أيام، أما الطرف الآخر اللي ينتقل إلى الثوب لا يكون بالخيار 3 أيام. يقول كما يقوى ثبوته، كما يقوى ثبوت الخيار للبائع وحده يعني دون المشتري لو كان الثمن خاصة، كان الثمن هاي ثمن اسم كان حيوانا، هاي في آخر العبارة حيوانا خبر كان، لو كان الثمن فقط خاصة حيوانا، كما لو باع ثوبا المبيع ثوب والثمن هو الدجاجة هو الحيوان، حينئذ يخير البائع فقط. إذا كان الثمن والمثمن من الأعيان كيف نحدد الثمن من المثمن؟ يقول دائما الثمن هو ما دخلت الباء عليه، باع ثوبا هاي ثوبا لابد أن يكون مبيعا بدجاجة، هاي الدجاجة هي الثمن، باع ثوبا بدجاجة، المشتري أيضا كذلك اشترى ثوبا بدجاجة، هاي الباء دائما تدخل على الثمن، الباء تدخل على الثمن، فحتى نحدد البائع والمشتري لابد أن نحدد الثمن والمثمن. شلون نحدد الثمن؟ نقول مدخول الباء هو دائما الثمن والطرف الآخر هو الذي يكون هو المبيع. يقول كما يقوى ثبوت الخيار للبائع وحده لو كان الثمن خاصة وهو ما قرن بالباء، وهو يعني الثمن ما قرن بالباء حيوانا، هاي لابد أن تكون بين شرطتين، هاي جملة اعتراضية، وهو ما قرن بين ما قرن بالباء تفصل بين الثمن وحيوانا، تفصل بين اسم كان وخبرها، ما لو كان الثمن خاصة حيوانا. ثم يقول ومدة هذا الخيار 3 أيام مبدأها من حين العقد. قرأنا في الروايات المتقدمة أن مدة هذا الخيار 3 أيام، مدة خيار الحيوان 3 أيام، لكن ما هو مبدأ تلك الأيام الثلاثة؟ المشهور قال مبدأ الأيام الثلاثة هو العقد، حالة العقد، زمان العقد، من حين العقد نبدأ نحسب 3 أيام ولو أيام ملفقة، إذا بدأ من نصف اليوم فلا بد أن ينتهي الخيار بنصف اليوم الرابع ولو أيام ملفقة. الشيخ الطوسي في قبال ذلك قال مبدأ الثلاثة ليس هو حين العقد زمان العقد، إنما مبدأ الثلاثة هو من حين التفرق، من حين انقضاء الخيارات الأخرى، من حين انقضاء زمان أو خيار المجلس، من حين التفرق إذا باع في الساعة الواحدة ثم لم يتفرق إلا عند الساعة الخامسة، مبدأ الخيار خيار الحيوان من الساعة الخامسة لا من الساعة الواحدة، من حين التفرق. الشيخ الطوسي عنده مبنى باني على أن الخيار يبدأ بانقضاء الخيارات الأخرى حتى لا يجتمع خيار مع خيار. ليش؟ لأن الخيار الحيوان إذا ابتدأ من حين العقد، وقد ابتدأ أيضا خيار المجلس من حين العقد، يقول اجتماع الخيارين الخيار الثاني سيكون لغوا، جعل الخيار الثاني سيكون لغوا. ليش؟ لأن الغرض والغاية من الخيار هي التمكن من الفسخ كما ذكرنا. فإذا كان المكلف متمكنا من الفسخ بلحاظ خيار المجلس، ما إلى معنى أن يجعل في نفس الزمان خيار آخر والغرض منه أيضا التمكن من الفسخ. هذا الغرض متحقق بالخيار الأول، فجعل الخيار الثاني يكون لغوا. لذلك لابد أن يبتدئ خيار المجلس من حين التفرق، يعني من حين انقضاء زمان خيار المجلس. احنا حتى نشوف شنو الصحيح لابد أن نرجع للروايات، الروايات التي أصلا دلت على مشروعية أو تشريع خيار الحيوان. صحيحة الحلبي: في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري. هذا من يقول 3 أيام للمشتري الذي ينسبق إلى الذهن، الذي يتبادر إلى الذهن هو ابتداء الثلاثة من حين العقد، ابتداء الثلاثة من حين العقد. هذا كل متكلم، كل محاور عرفي يقرأ هاي الروايات يفهم أن 3 أيام 3 متصلة بالعقد، مو منفصلة عن العقد بساعة أو ساعتين بأوقات مختلفة بتبع اختلاف زمان التفرق. كل من يقرأ هاي الروايات يفهم أن المراد من الأيام الثلاثة الأيام الثلاثة المتصلة. إذا شخص ينطي مهلة لشخص 3 أيام، واضح 3 أيام يعني من الآن من حين العقد، دائما هذا 3 أيام، 2 أيام، 10 أيام، دائما الذي ينسبق من المدد هو الاتصال، الاتصال بزمان العقد في محل كلامنا. أما تأخيره هذا يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام، ما عندنا قرينة. وأما الكلام اللي ذكره الشيخ الطوسي من أن هذا يلزم من اللغوية، هذا ليس بمحذور، لا مانع من أن تجتمع علامتان على معلم واحد. هذا الجعولات الشرعية، الأحكام الشرعية مو بمنزلة العلل التكوينية حتى نقول لا يمكن اجتماع علتين على معلول واحد، هذا بالأمور التكوينية. أما بالأمور الشرعية فماكو مانع من أن تجتمع علامتان على معلم واحد، كما تجتمع في بعض الأسماء مثلا أكثر من علامة تدل على اسمية الكلمة، هذا ما بي محذور، لأن العلامة ليست علة حتى نقول اجتمعت علتان على معلول واحد. ماكو محذور في أن يجتمع خيار الشرط، خيار الحيوان، خيار المجلس في زمان واحد، ومن حق المكلف أن يعمل أيا من تلك الخيارات المجتمعة في زمان واحد. قال: ومدة هذا الخيار 3 أيام، مبدأها مبدأ هاي الأيام الثلاثة من حين العقد على الأقوى، في قبال قول الشيخ اللي راح يشير إليه، على الأقوى ولا يقدح اجتماع خيارين فصاعدا. هاي مو فد مشكلة، مو محذور عقلي أن يجتمع خياران في مدة واحدة في زمان واحد. ولا يقدح اجتماع خيارين فصاعدا، وقيل، هذا إشارة إلى كلام الشيخ الطوسي، قيل من حين التفرق، يعني يبدأ زمان الخيار خيار الحيوان من حين التفرق بناء على حصول الملك به، بناء على الشيخ الطوسي عند مبنى أن الملك يحصل بانقضاء الخيارات المتقدمة، خيار المجلس يحصل الملك، حينئذ يبتدئ خيار الحيوان بناء على حصول الملك به. ثم قال: ويسقط باشتراط سقوطه في العقد أو إسقاطه بعد العقد كما تقدم. بعد ذلك المصنف يدخل فيما يوجب سقوط خيار الحيوان. خيار الحيوان 3 أيام تبتدئ من حين العقد، كيف يسقط هذا الخيار؟ يقول يسقط بأمور 3، تقدم 2 من تلك الثلاثة تقدم الاشتراط الإسقاط في ضمن العقد، تقدم في خيار المجلس، وتقدم الإسقاط بعد العقد، بعد تمام العقد الخيار حق قابل للإسقاط، يمكن أن يسقط المكلف أو المشتري أو البائع خياره، فيسقط بأحد أمرين: الأمر الأول الاشتراط في ضمن العقد، الأمر الثاني الإسقاط بعد العقد. قال: ويسقط أولا باشتراط سقوطه في العقد، وثانيا بإسقاطه بعد العقد كما تقدم في خيار المجلس. الأمر الثالث تصرفه، تصرف الطرف، تصرف المشتري، مثلا إذا أثبتنا الخيار للمشتري فتصرف المشتري بالحيوان هذا يقتضي إسقاط الخيار والالتزام بالعقد، كما لو باع الحيوان أو وهب الحيوان أو ركب الحيوان ركوبا يعد تصرفا مالكيا، تصرفا بما هو مالك، هذا يقتضي الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. الدرس إن شاء الله ابتداء من باكر حتى يصير الدرسين في باكر.